بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الأحبة، لازلنا في الكلام حول حديث في كتاب البيوع، وبلغنا في كتاب البيوع إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب السلم. السلم لغة بمعنى السلف، بمعنى السلف، سلم بمعنى بيع سلعة غير معينة موصوفة بثمن حال، هذا هو عقد السلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف، هكذا في الحديث، فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يبقى عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في المجلس، خد يا عم الفلوس هيا وهاخد منك بعد شهر أو شهرين، ده سلم، باب السلم. يبقى السلم يعني من باب التيسير على الناس وتحقيق منافعهم، وإن الإنتاج يزيد والدنيا تمشي فالأمور تمشي يعني. فهو كما يقول المؤلف رحمه الله تعالى: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل، سواء عين أو منفع. خد يا عم فلوس وتعالى اعمل لي كذا، أو موصوف يعني تذهب إلى النجار مثلا على سبيل المثال، عقد السلم اهو. ولما ذهبت اليه قلت له: يا راجل يا طيب، اريد منك حجره نوم ومواصفاتها 1 2 3 4، على كام يا عم الشيخ؟ هعطيك فيها 10,000 جنيه، هات ال 10,000 جنيه، ويبدا يشتري الخشب ويشتغل. هنا عقد سلم اهو، مش هنا كده يعتبر عقد سلم؟ ولذلك قال: هو عقد على موصوف في الذمه مؤجل بثمن مقبول. يبقى هيؤجل تسليم، هيأجله، لكن تاخد السعر في التعجيل اللي بسموه تعجيل الثمن وتأخير السلعة، تعجيل الثمن وتأخير السلعة. طبعا احنا ماشيين واحدة واحدة، لان هذه مصطلحات كثير لم يسمعها قبل، فاذا سمعها وفهمها ان شاء الله بعد ذلك يفهم الخلافات اللي موجودة فيها والروايات اللي موجودة في المذهب وأدلة ذلك ومبانيه وما شابه. فقوله عقد موصوف في الذمة يعني غير معين، تقول لك يعني معروف الصفات، 3 أصع مثلا، جمع صاع من البر مثلا في الذم، غير معين، مؤجل بثمن مقبوض في المجلس، يعني لابد أن يكون السلم مؤجلا، فيؤجل تسليم السلعة ويكون الثمن حالا يعني مقبوض في المجلس. هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في المجلس. ثم قال رحمه الله تعالى: ويصح بلفظ البيع والسلم والسلف، الثلاثة جائز، بعتك أسلمتك سلفتك، فينعقد بأي لفظ، البيع أو السلم أو السلف. قال: ويصح بلفظ البيع، العقد ده يعني عقد لها ألفاظ، فيصح بلفظ البيع والسلم والسلف. ثم قال: بشروط 7، طبعا زائدة على شروط البيع، بشروط 7. ما هي هذه الشروط 7 يا سيدي؟ قال لك: الشرط الأول أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه، مكيل موزون معدود مزروع، ضبط صفاته يعني 5 كيلو أرز، 10 كيل مثلا من البر أو القمح أو ما شابه، يبقى صفاته معروفة بصفات، ضبط الصفات. وضبط الصفات حتى لا يكون هناك غرر ولا جهالة ولا يكون هناك غش ولا تدليس، هو يريد أن يضبط الصفات، وضبط الصفات في البيع مهم جدا، سواء في هذا أو في العقود العادية، سواء في عقد السلم أو في العقود العادية. قال: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه، فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه. قال: وذكر جنس ونوع ووصف يختلف به الثمن، الثمن هذا كلام مهم، وذكر الجنس، عرف الجنس، تذكر صفات السلعة بحيث تذكر جميع الصفات التي لا وقع في الثمن، اللي بتؤثر في الثمن، الجنس بر قمح شعير، النوع ايه، هل هو التمر ولا رطب ولا عجوة، ولا اتكلمنا مثلا على التمر يبقى تمر، النوع ايه، عجوة رطب ايه، الوصف في العجوة فيها الكبير وفيها الصغير، تختلف عجوة المدينة عن عجوة غيرها. ومن هنا لابد من ذكر هذه الصفات المؤثرة في السمن، لابد من ذكر الصفات. قال: وذكر جنس ونوع ووصف يختلف به الثمن، أو كلمنا عن التمور، التمور بتختلف كذلك. وتأجيله بأجل معلوم له وقع في الثمن. قال وتأجيله بأجل معلوم. صلى الله عليه وسلم قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يشترط السلم أن يكون تسليم السلعة المسلم فيها مؤجلا. لو تعاقد على لو في الحال دي يبقى بيع وشراء عادم والسلم. فيشترط الأجل، بس الأجل يكون معلوم يحدد. يحدد يعني تقريبا عم الشيخ أنا هعمل لك سأسلمك هديك الطمر في يوم 10/7 مثلا، سأسلمك التمر الموصوف بالصفة المعينة والقدر المعين في 10/7. طيب يا مولانا جاء 10/7 ووجد أن الطمورة لم تطب، ما حصلش طيب لسه، عايزة يومين ثلاثة، في الحال دي مش مشكلة، تأخير يومين ثلاثة، تعجيل يومين ثلاثة، المهم يكون في نفس التوقيت يعني. لأنه لو جذه، لو حصل جزاز قبل الوقت، قبل الطيب وبدو الصلاح، يحصل مفسدة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ثم قال وتأجيله بأجل معلوم له وقع في الثمن المعروف. يبقى يحدد الوقت مما له أثر، بحيث يكون له فيه اختلاف في وقت التسليم أو في زمان ما فيش فيه. قال ووجوده غالبا في محله، يبقى موجود في المحل، يعني يغلب على الظن وجود السلعة في المحل. لو اتفق مثلا انه يديله مقابل ذرة، والذرة مش جاية بعد 5 شهور وبعد ذلك يعدم، فلا يصح ان يكون الاجل في وقت انعدامها او في الطماطم مثلا او وهكذا. لازم ان يكون موجود في وقت التسليم، لابد ان يكون موجودا في وقت التسليم. قال ووجوده غالبا في محله، يعني في وقت التسليم. مالناش دعوه بقى بقول بقيه الفقهاء اللي بيقولوا موجود من ساعه العقد الى وقت التسليم، لا، هو الاصل وجوده في وقت التسليم. قال وقبض الثمن تاما قبل التفرق، قبل ما نتفرغ المجلس خد فلوسه هي كامله وياخدوا منك في الوقت الفلاني. وقبض الثمن تاما يعني في مجلس العقد قبل التفرق. فمن الشروط وجوده غالبا في محله، وقلنا ده وقت التسليم. وقبض الثمن تاما قبل التفرق، يعطي الثمن لان هو محطوط لمصالح الناس. وقبض الثمن تاما قبل التفرق، لأنه في النهاية بيقبضه. بس يغلب بقى في الحالة دي، يبقى غالب على ظنك إن عنده قدرة إنه يسلم الأشياء في وقتها. يسلم الأشياء في وقت. طيب. قال وأن يسلم في الذمة، فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة. وهو اسمه سلم عشان هو إسلام في الذمة. وأن يسلم في الذمة يعني لابد يكون السلام في الذمة بحيث يكون غير معين. تقول له تلت شولة رز، تلتة ذرة، مش عارف ايه الى غير ذلك يعني. فالعين بتبقى معدومة فمش هينفع تعينها، فهنا يسلم في الذمة فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة. والشرط الاخر قال ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه. قال في المبدع والمغني بغير خلاف نعلمه، ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه. انا قلت لك يا عم احمد اعطني 5 كيل من الارز، قلت لي ماشي، ورحت جايب واحد تاني وقلت له خلي بالك انا هبيع لك 5 كيل هتستلمها من احمد بعد 3 اشهر في موعد حصاد الارز، هل هذا يصح؟ لا، هذا لا يصح. فلا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه، لابد اللي اشترى الاول الذي ذبح يقبضه ثم يبيعه، هذا شرط. وقالوا بلا خلاف ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه. قال وطيب الأكل في بعض، طبعا في بعض النسخ قبل قبضه وطيب الأكل قبل قبضه. ثم قال لأن فينا أنت عملت على شيء كان معدوم أصلا، يعني اشتريت شيئا معدوما. ثم قال رحمه الله تعالى باب القرض. القرض إعطاء مال للغير، بتقرضه يعني مالا. طبعا يشترط لصحة القرض أن يكون الشيء المقرض يصح بيعه. أقرضتك مثلا أي شيء، مال، سيارة. العلم بقدر القرض، لابد من العلم. أنا أقرضتك كام؟ لابد العلم بوصف القرض. أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه، حر مكلف رشيد، ما يكونش واحد سفيه صغير في السن، لا، غير مكلف. أن يكون المقرض، المقرض شيء المقرض عينا، فلا يصح قرض المنافع. طبعا شيخ الإسلام يرى جواز قرض المنافع، لابد أن يكون عين. قال باب القرض، يبقى القرض الأصل في أنك تعطي مالا للغير ليقوم برد بدله. أعطيتك 50 جنيه، قلت لك هذا قرض، قلت أقرضني 50 جنيها فأقرضتك إلى أجل شهر شهرين ثلاثة. وطبعا هذا من عقود التبرع، لأنه في النهاية ما فيش فيه نفع، هذا والشريعة مبنية على كده، على نفع الغير وعلى المسامحة وعلى خدمة الناس ومساعدتهم والبر بهم ومثل هذا روح التعاون والتراحم الموجود، الشريعة بتحس على كده. طيب لو أنا قلت لك خد 50 وهتردها لي 60، هذا يسمى إيه؟ هذا يسمى ربا. فكل قرض جرى نفعا فهو ربا، ما ينفعش، وأنت لك أجر كبير على هذا. ولذلك قال كل ما صح بيعه صح قرضه إلا الآدمي، أي حاجة يصح بيعها يصح قرضها استلافها، نحن بنسميه في العامية استلاف سلف، إلا الآدمي يعني الحر، لكن يصح في العبيد، العبيد يصح. ومعروف أن الله كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، فهذا كله مما يحثنا على مسألة القرض. قالك واحد وأنت تستطيع أنك ترده، يا أخي أقرضه، يا أخي أقرضه، وهذا من باب البر العظيم. لا تحمل يعني، لا تكون مثل بعض الناس لا تبحث إلا يعني، لقد تسربت إلى الدول الإسلامية والبلاد الإسلامية الفردانية، نفسي نفسي ثم الطوفان، أو المادية الشديدة، كل حاجة بفلوس وكل حاجة لها مقابل مادي محسوس، هناك مقابل عظيم جدا ومقابل الآخرة والثواب الله تبارك وتعالى، والفردانية والمادية ومثل هذه الأشياء والأنانية والعز والله. قال ويجب رد مثل الفلوس والمكيل والموزون. اديني يا عم 5 كيلو رز فترد له 5 كيلو رز، اعطيني 2 كيل ذرة تردها 2 كيل ذرة. قال ويجب رد المثل، مثل الفلوس، خدت 50 ترد 50، خدت 100 ترد 100. قضية الفلوس من القضايا اللي هيبقى فيها مشاكل شوية، خاصة مع تغير القيمة السريع في مثل هذه الأعصر اللي فيها تعامل بالربا وفيها بنوك وفيها اهتزاز في الاقتصاد وفيها مصائب. يعني واحد أقرضتك 30,000 جنيه، أقرضتك 15,000 جنيه من سنة، 15,000 جنيه كانت ب1,000 دولار، اليوم ال1,000 دولار ب40 جنيه، ب40,000 جنيه، أوبا، هنا قيمة الفلوس قلت بصورة بشعة، يعني لم تعد تشتري شيء، حصل تضخم وكساد. هنا إذا رد يرد بالقيمة الحقيقية ونعرض عن التضخم ومثل هذه الأشياء، ولا كيف تكون الأمور؟ سيأتي معنا إن شاء الله، إن في النهاية كل قرض جر النفع فهو ربا، سواء اشترط ذلك أو لم يشترط ذلك. قال كل ما صح بيعه صح قرضه إلا الآدمي، ودي مسألة فهمت، كل ما صح بيعه صح قرضه إلا الآدمي. ثم قال ويجب رد مثل الفلوس والمكيل والموزون. طب إذا تعذر المثل، يعني أنا أديتني 5 أديتني جرام ذهب عشان ترده لي جرام ذهب قرض، فجيت ترده لي النهارده، فانا بقول لك الجرام مش معايا، مش قادر اوفر الجرام، هنا بنحكم على بايه؟ نشوف سعر الجرام كام في السوق ويرد القيمه. قال فان تعذر المثل فالقيمه، ده معنى، ده معناه فان تعذر المثل فالقيمه. ثم قال رحمه الله وكل قرض جر نفعا فهو ربا، سواء اشترطت او ما اشترطتش، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. فأي نفع بقى، وأنا جاي قلت لك هترده لي وهترد عليه 5 أثواب مثلا، هترد، لكن لو تبرعت من نفسي وأردت أن أكرمك فأخذت منك 1,000,000 دولار وأنا بسده لك، قلت لك بقى مع 1,000,000 دولار دي سيارة وسط هدية كده مني لك، مش لكن لو أنت اشترطت هذا لا يجوز، هذا محرم، هذا محرم ولا يجوز. وكل قرض جر نفعا فهو ربا، وإذا وفاه أحسن منه بلا شرط فلا بأس. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا من الإحسان، أحسنكم أداء، أفضلكم أحسنكم أداء. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ، ومعروف قصة جابر بن عبد الله، وأعطى زيادة، قال وإذا وفاه أحسن منه بلا شرط فلا بأس، ما يكونش هناك مواطاة اتفاق يعني. وكذا لو أهدى له هدية بعد الوفاء بلا شرط، إذا أهدى له هدية يقول ليس هذا من القرض الذي جرى نفع، لأن هذا بطيب خاطر منه. ثم قال رحمه الله تعالى بلا شرط، إن معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف بكرا من رجل، فلما جاء يطالب النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي رافع أن صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا، البكر هو جمل صغير، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، مش بكر، لقيت حاجة أحسن، فقال أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء، أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال وإن اقترض سكة، السكة هو النقد المسكوك ذهب أو فضة أو غيره، سكة مسكوك يعني معروف يعني بيبقى عليه خواتم معينة، صور معينة، أوضاع معينة، كلام معين. وإن اقترض سكة، سميت سكة لأنها مسكوكة، السكة اللي الذهب المضروب دنانير ودراهم جنيه ذهب ومش عارف، وأنتم تعلمون أن التعامل قديما كان بالذهب والفضة الأثمان يعني. قال وإن اقترض سكة من أحد النقدين فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض، طبعا القيمة وقت القرض لا وقت الأداء. يعني يعني هو الحاكم سك دينار ذهب للتعامل، دينار ذهب وقال دي للبيع والشراء، وجي الحاكم الدولة وقفت التعامل بهذه السكة، الدولة أوقفت التعامل بهذه السكة، بعد قال له أنا سبتك بعد سنتين، فجي بعد سنة ونص الحاكم قال خلاص يا جماعة وقفوا التعامل بالعملة دي، ودي شيء مشهور ومعروف، إيقاف التعامل ببعض العملات شيء مشهور ومعروف. ففي الحالة دي نعمل إيه؟ في الحالة دي ننظر إلى قيمة هذه السكة وقت القرض، قد قيمتها مثلا 10,000 جنيه، فنقول له تفضل 10,000 جنيه بتاعتك وقت القرض. قال وإذا اقترض سكة من أحد النقدين فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة، ما يزودش لا يزيد، لأن الزيادة تبقى ربا. طيب واحد الآن تعامل بالربا وقالي فضلت الشيخ فضل يا ابني أنا تعاملت بالربا وما كنتش أعرف أن وضع الفلوس في البنك بفائدة ربا مثلا، في الحالة دي أعمل إيه؟ إذا جاء خلاص. قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، يتوقف على طول مباشرة، واللي أخذ سابقا اللي حرج عليه فيه على طول أنه ما كانش يعرف. طب إذا كان عارف التحريم، عارف أن فوائد البنوك حرام وعارف أن الاقتراض بفائدة حرام ومع ذلك استمر على هذا، نقول له إيه؟ نقول له ليس لك إلا رأس المال، رأس المال فقط، وما زاد فليس لك، تخلص منه من الزيادة، يتخلص منها بقى يصرفها بقى في مصارف البر والإحسان أو في غيرها. طيب هل نعيد؟ يعني واحد الداني قلت له قال لي أنا هستلف منك 1,000,000 جنيه وأردهم لك 1,100,000، وأردهم لك 1,100,000 والاثنين عارفين بالتحريم أن ده قرض جار نفع فوري، هنا أنا خدت 1,100,000 وعرفت وخلاص عارف أن 100 دي أن إيه خدت رأس مال وعارف أن 100 دي ربا، لأنه لو نفع مبنى على القرض. في الحالة دي نعمل إيه؟ هل نرد 100 هذه لهذا الذي كان معه المال؟ لا، لا أشجعه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، إنما أصرفها في مناحي أخرى. ثم دخل معنا في باب آخر من أبواب البيوع فقال باب القرض، ثم قال باب القرض إيه حكاية خلصنا من القرض هيخش بقى على الرهن، احنا خلصنا كده من القرض هيدخل على الرهن، دخل معنا في باب جديد. يعني إيه رهن؟ إيه حكاية الرهن دي؟ أنا في ديون معينة، أنا خدت دين من واحد، فعشان يضمن دينه هياخد مني رهن، ياخد مني سيارة، ياخد مني حجرة نوم، ياخد مني ساعة، ياخد مني أي حاجة، دي بيسموها عقود التوثيقات للديون، عقود التوثيقات للديون، إزاي وثق الدين؟ إزاي أضمن ديني ما يروحش فلوسي ما تروحش علي. قال عقود التوثيق للديون، وهي ثلاثة: الرهن والضمان والكفالة. وهناك طبعا شيء يوثق به الدين لكنه ليس عقدا، والشهادة اللي هي البينة. يعني الرهن معناه الثبوت، لغة الثبوت والدوام، معناه الثبوت والدوام. خد بقول لك خد منه رهن، عارف انت لما يقول لك خد منه رهن، فهنا هو لغة الثبوت والدوام. شرعا توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها، وذلك إذا تعذر الوفاء من غير هذه العين. أنا أعطيتك 1000 جنيه، فقلت لك أعطيني رهن هذه الدراجة، والدراجة 5000 جنيه. ففي الحالة دي نعمل إيه؟ في الحالة دي أقول له هتديني ديني ولا مش هتديني؟ مش هديك دينك ومش قادر يسد الدين. فتباع السيارة فيأخذ 1000، خلي بالك من دي، فأخذ أنا 1000 وأعطيك 4000. طب إذا كانت أقل يبقى بيسموه إنقاذ، ممكن إنقاذه بقى، أخذ أنا الأقل ويبقى متبقى عليك، يبقى قربنا المسافات، يبقى باقي عليك 200 جنيه 300 جنيه وهكذا. فهو شرعا توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها، وذلك إذا تعذر الوفاء من غير هذه العين. طبعا الله عز وجل يقول فرهان مقبوضة، وعليه الإجماع، يعني مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، مجمع عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي وهكذا. فطيب ما الذي يمكن رهنه؟ قالوا كل ما يمكن بيعه يمكن رهنه، كل ما جاز بيعه جاز رهنه، كل سلعة يعني جاز بيعها جاز رهنها، يعني نجعلها رهنا. المقصود بالرهن أنك تستوفي حقك بعد بيع العين المرهونة، فكل عين يجوز بيعها فإنه يجوز رهنها. قال كل ما جاز بيعه جاز رهنه. طيب ما هي شروط صحة الرهن؟ قال وشروط صحته 5: كونه منجزا، يعني أن يكون منجزا، أن يأخذه على طول في الحال، مش هسمها هبقى أديك كذا رهن، لا ما ينفعش، لا يصح أنك سأعطيك كذا بعد وقت، لا لابد من الآن، خذ المال هو وسأخذ هذا رهن، حيث أنك لو لم تسد المال ضمنت حقي خلاص. قال كونه منجزا، يعني لا يكون مؤجلا بعد الوقت، يعني غير معلق. قال وكونه مع الدين، يعني مع الدين أو بعده، يعني يشترط في الرهن أن يكون الرهن مع الدين أو بعد الدين. لو كنت سأشتري منك في الغد سلعة، لا يصح أن أقول اجعل ساعتي رهنا في البنزين الذي سأخذه منك في الغد، لأن الرهن من شرط أن يكون بعد الحق أو معه. ولو كنت قد أخذت مني قرضا بالأمس وجئت إلي، جئت أنا لا أدري على مدى ستكون الأمور، فضع عندي رهنا، يعني في الوقت أو بعده بشوي. وكونه مع الدين أو بعده، يعني في وقت الدين أو بعد الدين. قال وكونه ممن يصح تصرفه، يعني من الذي يصح تصرفه، الرهن يؤخذ من الذي يصح تصرفه، الذي يصح تصرفه المكلف العاقل البالغ، ويكون حرا ويكون رشيدا ليس سفيها في تصرفاته. وكون الرهن، ما يجيب ليش حاجة من عند حد اللي خدها رهن، لا لابد أن يكون ملكا له، وكون الرهن ملكا له أو يملك منافعها، كذلك المعار، لكن بإذن المؤجر والمعير، يكون بإذن المؤجر. قال وكون الرهن ملكا له، ثم قال أو مأذونا له فيه، يعني لو أذن المؤجر أو أذن المعير قال له أخي أنا استعرت منك هذه السيارة فاسمح لي هرهنها حتى أسد ديني، فيسمح له فخلاص، وفي ذلك يكون ضامن هو أيضا يدخل معه. قال كونه ممن يصح تصرفه أن العقل والبلوغ والرشادة وكذلك الحرية، وكذلك الحرية. قال وكون الرهن ملكا له أو مأذونا له فيه، ثم قال وكونه معلوما، شيء معلوم ليس شيئا مجهولا، وكونه معلوما، يعني الشيء المجهول لا يصح رهنه، معلومة لا تعطي شيء لا ندري ماذا هو. طب لما الرجل ده سد الدين خلاص نعمل ايه؟ سد دينه، لابد ان يرجع الرهن الى مالكه، ان الغرض من الرهن هو السداد او الاستيفاء، ايفاء صاحب الحق حقه. ولو صاحب الحق يعني اخذ حقه خلاص استوفى حقه بالسداد، انتهى الامر. قال طب اذا امتنع، احنا نقول له عم اعطني فلوسي، اعطني اموالي، فقال له لا لن اعطيك اموالا. قال فإن امتنع أجبره الحاكم على الوفاء أو بيع الرهن. يقول له هتسد ولا مش هتسد؟ هيقول له لا أنا مش قادر أسد، فيروح لصاحب الدين يقول له بيع الرهن، الحاكم ياخد الرهن ويبيعه ويعطي صاحب الحق حقه ثم يرد الباقي على صاحب الرهن. فيقول له طب خلاص هيبيع الرهن، يقول له لا مش هبيعه، فإن لم يفعل باعه الحاكم وقضى الدين. طيب غاب هرب مش عارفين نمسكه، فالحاكم هنا يعمل ايه؟ يقول قال وغائب كممتنع، يعني كممتنع الغائب عن بمسافة. في ناس كده تهرب تقفل تليفونها ما تردش. قال وغائب كممتنع، يبقى حكم المدين الغائب حكم الممتنع، فيبيع الحاكم عليه ويوفي الدين. الحاكم هو الذي يقوم بهذه المهمة، الحاكم هو الذي يقوم بهذه المهمة. قال فإن لم يفعل باعه الحاكم وقضى الدين وغائب كممتنع، يبقى حكم المدين الغائب حكم الممتنع. هنا الحاكم هيبيع عليه ويوفي الدين، يوفي صاحب الدين دينه. قال وغائب كممتنع. ثم قال رحمه الله فصل ويكون الرهن عند المرتهن أو عند من يتفق عليه مع الراهن. أنت بتدين أنا صاحب الدين فأنا هاخد الرهن، يبقى يقبضها. قال الله تعالى فرهان مقبوضة، فإن لم يكن الرهان مقبوضة فالرهن لا يكون لازما، أو أنه لا يشترط في الرهن أن يكون مقبوضا، فلو كان باقيا في يد المالك فإن الرهن يكون صحيحا لازما، وهذا هو مذهب الإمام مالك طبعا بغض النظر. ويكون الرهن عند المرتهن أو عند من يتفق عليه مع الرهن، أي يمكن أن يكون الرهن عند شخص ثالث، أنا وأنت يا عم ادوله الرهن دون بتاع، بحيث أن لو لم يوفي يسلم الشخص الثالث صاحب الفلوس الرهن. قال أو عند من يتفق عليه مع الراهن. ثم قال ولا يجوز تصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخر إلا عتق الرهن. يعني لو اداه عبد رهينة وأعتق يصح أنه يفعل ذلك دون الإذن، وهذا حرص الإسلام على التحرير، تحرير الرقاب. قال ولا يجوز تصرف كل منهما بغير إذن الآخر. لابد أن يقول له خلاص أنا هبيع الرهن بتاعك، هبيع، أو يقول له بيع الرهن، أو يأخذ الرهن منه ويبيعه، فلابد إلا بإذن، فلابد من الاستئذان، لابد من الاستئذان. قال ولا يجوز تصرف كل منهما بغير إذن الآخر إلا عتق الرهن. قوله إلا عتق الراهن، إلا عتق الراهن الذي رهن أنا أعتقت الرقبة اللي عندك فهتباع، فهنا خلاص ممكن يأخذ منه شيء آخر فيعتق، يعتق خلاص. قال ويقبل قول الراهن في قدره، يعني في قدر الرهن، ويقبل قول الراهن في قدره وصفته ورده، وكذا في قدر الدين يقبل منه، وكذا في قدر الدين. وطبعا فالقول قول الراهن بس يحلف، لان المرتهن بيقول له لا اللي اعطى الرهن بيقول له لا يا عم ده كان في اكتر من كده انت فرطت فيه، فيقول له والله انا ما خدت منك الا قطعه ذهب قدرها 5 جرامات صفتها كذا، والقول قول الراهن لان الاصل عدمه ورده، يعني اذا رد قال يقول له انا رديته خدته ورديته، وكذا في قدر الدين فيحكم بقوله مع اليمين. قال وللمرتهن ركوب ما يركب، يعني انا رهنت بقره مثلا او حصانا فله ان يركبه، وحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا اذن، انا عمال اكله واشربه بتاع فانا اركبه واحلبه المشكله هذا نفقتها اصلا فمن غير اذن. قال ولا يرجع بما أنفقه على الرهن إلا مع إذن الراهن، ولا يرجع بما نقول له أنا صرفت عليه 500 جنيه في الفترة العادية إلا مع إذن الراهن، إلا لو قال له، لو كان سبب الرهن قرضا فلا يجوز الانتفاع ولا الركوب ولا الحلب، ده لو كان قرض، لأن في النهاية ده قرض جرى نفعا. قال: ولا يرجع بما أنفقه على الرهن إلا مع إذن الراهن أو عدم إمكانه. قوله: ولا يرجع بما أنفقه على الرهن إلا مع إذن الراهن. إذا قدر أن المرتهن أنفق على العين المرهونة، يعني عمارة مثلا، هذه العمارة احتاجت إلى نفقة، أي حاجة بقى، سباكة، كهرباء، أي حاجة، نقول إذا كان الراهن قد أذن بذلك التصرف فإننا حينئذ نطالب الراهن بالنفقة، أما إذا كان الراهن لم يأذن فما يطالبش بالنفقة خلاص. قال: أو عدم إمكانه لمن طلقت. يعني النهاردة أنا خدت رهن مثلا شقة من الشقة، والشقة دي حصل فيها مصيبة كبيرة، ماسورة اتفجرت، حصلت غصب عني، لازم ألحق، يبقى أروح أستأذنه؟ لا، مش شرط. وحتى لو ما استأذنتوش في دين لابد أن أرجع عليه بالنفقة، لأن شيء من مصلحتها لا تقوم إلا به، فأرجع عليه بالنفقة. قال: ولو عمر ما خرب فيه بلا إذن رجع بآلته فقط. لو عمر ما خرب فيه بلا إذن، يعني إذا أمكن الرجوع إلى الراهن ملك العين واستئذانه، فإن الأصل أنه لا يلزم بالنفقة التي أنفقتها إلا بقيمة ما أبقيته في العين المرهون. يعني قال: ولو عمر ما خرب فيه بلا إذن رجع بآلته فقط. رجع بآلته فقط، لو شيء خرب فأنت رحت عمرته من غير إذن صاحب الرهن، هترجع بالآلة فقط. يعني بالآلة، يعني أنت حطيت ماسورة مية جديدة مثلا، أو شيء في الكهرباء أو ما شابه، هترجع بتمن القطعة دي بس، مش هترجع بتمن العامل، اللي هو العامل ده عليك تدفعها أنت، لأنك اشتغلت بدون إذن. وما عامل لك إيه يعني، أنت اشتغلت بدون إذن. قال: ولا يصح شرط الراهن عدم بيع الرهن إذا حل الدين. الراهن اللي دفع الرهن وجه الأجل، خلاص هو يا عم الدين بتاعك خلاص حل، أنت قلت لي هتسد في 1/12 فين؟ فقال: ولا يصح شرط الراهن عدم بيع الرهن إذا حل الدين. إذا خلاص وجب ما تقولوش ما انتش بايع، لا هيبيع، لا هيبيع حتى يستوفي، انت مش قادر تسد، فده شرط باطل أصلا. إذا حل الأجل ولم يقم ببيع العين المرهونة، قام القاضي ببيع هذه العين المرهونة غصب عن الجميع حتى يوفي الدين للرجل. قال: ولا شرط أن الرهن للمرتهن إن لم يأتي بحقه في وقت كذا، لا يصح، لأنه يعتبر بيع معلق، يقول له لو ما جبتلكش يبقى بتاعك، ده بيع معلق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه عليه غرمه. يغلق الرهن بأن نقطع الطريق على الرهن في تملك العين المرهون، ولذلك قال: إذا لم آتي بالدين في وقته فتملك العين المرهون. فقالوا: هذا باطل. وطبعا في قول تاني، لكن هذا من الشروط المعروفة. أنا بس يعني هناك بعض المسائل المتعلقة، لأن هذا ليس قولا واحدا، يعني مثلا هل تجوز الزكاة؟ يعني لو عند رهن هل تجوز في الزكاة ولا لا تجوز فيه؟ قالوا يعني تجوز فيه إذا كان سائمة زي بهيمة الأنعام وغيره يعني. طب هل يجوز للمرتهن تأجير العين المرهونة والاستفادة من ثمن الأجرة بدون الإذن من الراهن أثناء مدة الرهن؟ قالوا: يحق له أن يتصرف بما يعود بالنفع على الرهن، حينئذ يكون ماؤه وأجرته تعود على الرهن وتكون رهنا معه. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش يسيبه، أنا أجرته ب10,000 جنيه، يا عم الحاج أنا أجرته وهو في ذمتي هو، بس أنا أجرته في 10,000 جنيه، خدهم أو نحسبهم من الدين أو ما شابه ذلك. أكتفي بهذا القدر يا أخوة هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.